من صحة ونعمة
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 27 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 46 و400 وألف، ويتضمن رسالة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى بعنوان نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين، بالإضافة إلى فتاوى في العقيدة له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ماشي، أعطي السماء. خليه عادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين: سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين، وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم، فهذه أدلة تستوجب النصيحة للمسلمين، وأن يكون بينهم التماصح، وهذا حق عظيم يجب على كل واحد أن يقوم به على حسب استطاعته، لقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ما معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله؟ ما معنى نصيحة لله؟ لله كيف تكون النصيحة لله، نصيحة لكتابه سبحانه وتعالى؟ الجواب: النصيحة لله أي النصيحة المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى. فمعنى النصيحة لله أي المتعلقة بحقوق الله عز وجل، وهي الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا معنى النصيحة لله، يعني ما الذي يجب عليك تجاه هذا الحق العظيم ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى؟ طيب، والنصيحة لكتابه أي الحقوق المتعلقة بكتابه سبحانه وتعالى من تلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به والتحكم إليه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني بيان الحقوق المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بنبوته ورسالته وطاعة فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع من طريقه. والنصيحة لأئمة المسلمين أي لحكام المسلمين وأمرائهم، وهذا يتضمن معرفة حقوقهم على الرعية من السمع والطاعة في المعروف وعدم منازعة الأمر أهله، وإلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وغير ذلك أيضا من هذه الأحكام. طيب، وأما النصيحة لعامتهم لأئمة المسلمين وعامتهم، أما النصيحة لعموم الناس فهي المتعلقة ببيان حقوق المسلم على المسلم. يبقى هذا معنى النصيحة لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى النصيحة لله عز وجل يعني بيان الحقوق المتعلقة بحق الله، لكتابه بيان الحقوق المتعلقة بكتاب الله، ولرسوله بيان الحقوق المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين بيان الحقوق المتعلقة بالحكام والأئمة، بيان الحقوق المتعلقة بعموم المسلمين. هذا معنى النصيحة لله، فيقوم الإنسان بهذا. ولماذا هذه الخمسة؟ ولماذا هذه الخمسة ذكرت في الحديث؟ لأن هذه الخمسة هي أصول الحقوق: حق الله، حق كتابه، حق رسوله، حق أئمة المسلمين، حق عامة المسلمين. هذه هي أصول الحقوق، هذه هي أصول الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: ففي هذه الآيات المحكمات والحديث الشريف صريح الدلالة على أن مشروعية التذكير والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وتنبيه الغافل وتذكير الناس وتحريض العالم على العمل بما يعلم وغير ذلك من المصالح الكثيرة. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه، وأرسل الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
لماذا خلق الله عز وجل العبادة؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني. ومعنى يعبدون يعني يوحدون ويقومون بالعبادة كلها. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لذلك. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
أرسل الله عز وجل الرسل تذكر أيضا بهذا الأمر، فهم مبشرون وهم منذرون. مبشرون لمن يعمل الصالحات، ومنذرون لمن يعمل خلاف ذلك. مبشرون لأهل التوحيد وطاعته، ومنذرون لأهل الشرك ومعصيته. نعم.
وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك، وأن يناصح في الله ويدعو إليه حسب الطاقة، آداء لواجب التبليغ والدعوة، وتأسيا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وحذرا من إثم الكتمان الذي قد أوعد الله عليه في محكم القرآن، كما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
نعم، من دل على خير ومن دعا إلى ضلالة، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فيكون في ميزان حسناته. فإذا دل إنسان على التوحيد، دل إنسان على السنة، دل إنسان على طاعة فعمل بها، كلما عمل هذا الإنسان بهذه الطاعة كان في ميزان حسناته. والعكس، إذا دعا إلى ضلالة ودعا إلى معصية فيكون أيضا في ميزان سيئاته، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم.
ثم قال رحمه الله: إذا عرف ما تقدم فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في السر والعلانية والشدة والرخاء، فإنها وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والتقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله، وحقيقتها أداء ما أوجب الله واجتناب ما حرمه الله على وجه الإخلاص له والمحبة والرغبة، والرغبة في ثوابه والحذر من عقابه. وقد أمر الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها بتيسير الأمور وتفريج الكروب وتسهيل الرزق وغفران السيئات والفوز بالجنات.
نعم، فما هو تعريف التقوى؟ ما هو تعريف التقوى؟ ما التقوى؟ التقوى هي في تعريفها إذا أفردت فمعناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإذا جمعت مع البر كانت لاجتناب النواهي والمحرمات، وكان البر لفعل الواجبات. إذن التقوى قد تذكر مع البر وقد تذكر وحدها، فإذا ذكرت التقوى وحدها جمعت بين فعل الطاعات واجتناب المحرمات، بين فعل الطاعات واجتناب المحرمات. وإذا ذكرت وحدها كانت التقوى لاجتناب المحرمات، وكان البر لفعل الطاعات. وبهذا يتحدد معنى التقوى. والتقوى هي الدين كله إذا أفردت، ولهذا قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل تشمل الدين كله، تشمل الدين كله بتصديق أخباره، بامتثال أوامره، باجتناب نواهيه، إذا ذكر التقوى وحدها. ولهذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، معناه قوموا بهذا الدين خير قيام، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وغير ذلك. فهذه التقوى. أما إذا جمعت مع البر كانت التقوى للاجتناب، وكان البر لفعل الطاعات. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى:
أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
نعم.
وقال تعالى:
هذا أمر بالتقوى مكررا في آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله واتقوا الله. ولو بحثنا وجمعنا الأمر بتقوى الله عز وجل في القرآن لوجدناه كثيرا جدا، مما يدل على أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس هذا الدين. نعم.
وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى:
هذا إنما هو وعد للمتقين ومكافأة لهم، فالجزاء من جنس العمل. فمن يتقي الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يحصل له فائدتان في هذه الآية. الأولى يجعل له مخرجا. مخرجا من ماذا؟ مخرجا هنا منكرا، مخرج هنا منكر ليعم، يجعل له مخرجا، مخرجا من كل هم، مخرجا من كل ضيق، مخرجا من كل دين، مخرجا من كل شيء يلم به، مخرج، مخرج من أي شيء، مخرج من الفتن، مخرج من الضيق، مخرج من الهم والحزن، مخرج من، مخرج من، مخرجا. هذا عام، يجعل الله عز وجل له مخرجا من كل شيء، يجعل له مخرجا، ومخرجا صالحا، مخرجا صالحا يحبه الله سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه المكافأة الثانية، ويرزقه من حيث لا يحتسب، والرزق عام أيضا، ليس الرزق مالا فقط، الرزق مال، الرزق ولد، الرزق علم، الرزق تقوى، الرزق كذا وكذا، هذا أيضا رزق. فيرزقه من حيث لا يحتسب، أي فوق ما يحتسب. فإن العبد يحتسب شيئا، وقد يرزق العبد فوق ما يحتسب وما يحسب له. والله عز وجل هنا وعد فقال ويرزقه من حيث، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى تقوى الله عز وجل في هذه الآية أنتجت أمرين عظيمين. الأمر الأول هو يجعل له مخرجا، والأمر الثاني يرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا لو لم يكن للتقوى ثمار إلا هذه فكفى. كيف والتقوى لها ثمار عظيمة؟ إذا تأملناها وتتبعناها في القرآن الكريم وجدناها كثيرة جدا، منها وأعظمها إيجاد الفرقان لله سبحانه وتعالى، إيجاد الفرقان الذي يمن الله عز وجل به على عبده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا بصيرة يخرج العبد بها من الظلمات إلى النور، يخرج بها العبد من الضلال إلى الهداية، يخرج العبد بها من الانحراف إلى الاستقامة، من المعصية إلى الطاعة. هذا من أعظم ثمار التقوى، من أعظم ثمار التقوى أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعبده مخرجا. نعم.
وقال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته.
هذا جزاء المتقين عند الله سبحانه وتعالى، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. نعم.
وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيا معشر المسلمين راقبوا الله سبحانه وبادروا إلى التقوى في جميع الحالات، وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم ومعاملتكم، فما كان من ذلك سائغا في الشرع فلا بأس من تعاطيه، وما كان منها محظورا في الشرع فاحذروه، وإن ترتب عليه طمع كثير فإنما عند الله خير وأبقى، ومن ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا، ومتى راقب العباد ربهم واتقوه سبحانه بفعل ما أمر وترك ما نهى أعطاهم الله سبحانه ما رتب على التقوى، ما رتب على التقوى من العزة والفلاح والرزق الواسع والخروج من المضايق والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ولا يخفى على كل ذي لب وأدنى بصيرة ما قد أصاب أكثر المسلمين من قسوة القلب والزهد في الآخرة والإعراض عن أسباب النجاة والإقبال على الدنيا وأسباب تحصيلها بكل حرص وجشع من دون تمييز بين ما حل وما حرم،
بين ما يحل،
ما يحل ويحرم، وانهماك الأكثرين في الشهوات وأنواع اللهو والغفلة.
وهذا الحاصل، كثير من الناس يقبل على أخذ الدنيا بما كان حراما وبما كان حلالا، بالوسائل المحرمة وبالوسائل المباحة، لا يبالي أمن حرام جاءه المال أو من حلال، وهذه مصيبة عظمى. فإن العبد إنما يفعل ذلك إذا قلت مراقبته لله سبحانه وتعالى، وإذا علم العبد أنه مسؤول عن هذه الأموال بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سائله عن كل ما كسب، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يعني العبد يسأل عن كسبه سؤالا وليس سؤالا واحدا. السؤال الأول من أين اكتسبته، هل اكتسبته من حل أو من حرام؟ السؤال الثاني وأين أنفقته،
ووضعته فقد يكسب من حلال وينفق في حرام، وقد يكسب من حرام وينفق في حلال، وقد يكسبه من حرام وينفق في حرام. إذن الدرهم هذا والكسب له ثلاثة أحوال أو أربعة أحوال. الحال الأولى أن يكسب المال من حلال ثم ينفق في حلال، هذه الحال الأولى وهي الحال المرضية، أن يكون كسبك من حلال وإنفاقك في حلال. طب الحالة الثانية أن يكسب من حرام وأن ينفق في الحرام، هذه الحالة الثانية، أن يكسب من حرام وأن ينفق في الحرام. الحالة الثالثة أن يكسب من حرام وأن ينفق في حلال، وهذا مذموم في الكسب ولا وليس له أجر. إذا كسبه من حرام ثم أنفقه في حلال، لو كسب مال محرما ثم بنى به مسجدا فلا أجر له بذلك، إذا كسب من حرام ثم زوج يتيمة فلا أجر له في ذلك، لأن هذا مال يجب عليه أن يتخلص منه، والله عز وجل في الصدقة لا يقبل إلا طيبا. فمن كسب من حرام ثم أنفقه في حلال فإنه لا تقبل منه نفقته. لماذا؟ لأنه كسب من حرام، والكسب الحرام لا يعد صدقة، فإن الله عز وجل لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت من كسب طيب. الصدقة التي يقبلها الله عز وجل لابد أن تكون من كسب طيب، أما الصدقة التي من كسب محرم هذه لا تقبل. يجب على الإنسان أن يتخلص من هذا المال، يجب على الإنسان أن يتخلص من هذا المال، فهذا يسمى ماذا؟ التخلص من المال. طيب هل يؤجر العبد إذا كان عنده مال حرام؟ هل يؤجر العبد إذا تخلص منه؟ إذا تاب إلى الله عز وجل وتخلص منه فإنه يؤجر لا شك على توبته وتخلصه، يؤجر على توبته وتخلصه. أما أنه صدقة فليس بصدقة، هذا المال ليس بصدقة، إنما هذا المال تخلص، لأن الله عز وجل لا يقبل صدقة إلا من كسب طيب. طيب لو كسب من حلال ثم أنفق في حرام فهذا محرم. إذن الأقسام كم يا إخواني؟ أربعة. إلى أن الأقسام أربعة. ها، قسم الأول كسب من حلال وأنفق في الحلال، فهذا الحلال المشروع، كسب من حلال وأنفق في الحلال. طيب الثاني العكس، كسب من حرام وأنفق في الحرام، فهذا آثم من جهتين. طيب الثالث كسب من حرام وأنفق في حلال، يبقى هذا آثم من جهة، ما هي الجهة؟ أنه كسب من حرام. طيب الرابع كسب من حلال وأنفق في الحرام، يبقى هذا آثم أيضا من جهة. إذن هو آثم من جهة، إن كسب من حلال فأنفق في حرام، أو كسب من حرام فأنفق في حلال، هذا آثم يتخلص منه ويتوب، يعني ينفق في باب من أبواب الخير، تخلص منه ينفق في باب من أبواب الخير، ينفق في باب من أبواب الخير. عادي، الذي يتخلص من الحرام حتى لو وضع في مسجد ما في مشكلة، حتى لو وضع في مسجد ما في مشكلة. اللي يخرج بتصلي تاخد شمال شوي، خد شمال. فالذي يتخلص من المال يتخلص في أي وجه، يزوج به فقيرة، يزوج به شابا، يجعله في مسجد، كل هذا لا إشكال فيه. ولو جعلته في مسجد ما الإشكال؟ بعض الناس وبعض العلم يقول لا ما يجعله في مسجد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يجعله في مسجد؟ في مسجد هذا المال حرام على من كسبه، لكن إذا انتقل على وجه مباح فحينئذ لا إشكال فيه. إذا انتقل على وجه مباح فحينئذ لا إشكال. لما يتخلص منه لطالب علم ويأكل منه ويشرب منه ويشتري منه كتبا هذا لا إشكال، لما يتخلص منه في بناء مسجد أيضا هذا لا إشكال. نعم.
ثم قال رحمه الله:
هل هو المال هذا محرم لذاته بحيث نقول هنجعل في المسجد مثلا خمرا ولا دخانا ولا كذا؟ لا، هو مال ليس محرما لذاته، هذا محرم لكسبه. فلما ينتقل هذا المال، واحد مثلا كان يتعامل بالربا وتاب ومع 10,000 جنيه مثلا من الربا، هل لو وضعه في مسجد في إشكالية؟ أبدا ما في إشكالية. نشتري به طوب، نجعله في صبة المسجد، نجعله في فرش المسجد، لا إشكال في هذا. زال المحرم هنا، لأن المحرم على الشخص الذي أخذ من حرام أن ينفقها على نفسه، هذا هو المحرم. إنما أن يتحول إلى مباح لا إشكال في ذا. أما يتصرف على طالب علم، يتخلص منه لطالب علم، أو يتخلص منه في مسجد، يتخلص منه بكذا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم، لأن هذا ليس محرما لذاته، هذا محرم لماذا؟ لكسبه. هذا محرم لكسبه، فهو محرم على من كسبه، لكن إذا انتقل على وجه مباح فلا إشكال في ذلك. مين؟ نعم، بالنسبة لأقسام يعني 4 مرة ثانية. ها أريد شيخ أرجل. ها ها في حرام. نعم نعم، يعني إذا كسب من حرام فأنفق في حرام، كسب من حلال فأنفق في حلال، كسب من حرام فأنفق في حلال، كسب من حلال فأنفق في حرام. يعني بعض الناس يقول لك حتى لو كان ماله من ربا، بل بعض الناس يضع فلوسه في البنوك ويقول الذي يخرج منها سوف أضعه في الحلال، ويظن بذلك أنه ناجٍ طالما أنه لا ينفقه على نفسه في محرم، فيقول طالما أنا أضع الفلوس وأخذ وأعطي الإخوة وأعطي المساكين، مثلا ممكن يضع مليونا مثلا ويطلع له مثلا 100,000 ولا كذا، يقول أنا أنفق بها على الفقراء وتوسيع الفقراء، نقول هذا لا يجوز. أولا العقد الربوي محرم، اعلم أن العقد الذي عقدته أولا هذا محرم، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، مش تجيره وتقول أنا تخلص من هذا المال فوجه مباح. احنا عندنا يا إخواني الربا فيه أمران، الأمر الأول ما يتعلق بالعقد، أن تكتب عقدا ربويا وتتفق اتفاقا ربويا. الأمر الثاني حكم المال الذي تحصله من هذا العقد المحرم، فحينما تتخلص من هذا المال الذي حصلته من وجه محرم بقي ماذا؟ بقي العقد المحرم، بقي العقد المحرم، فعندك عقد محرم وعندك أثر مترتب على العقد المحرم. فحينما تقول أنا أتخلص من هذا المال وكذا، وبالتالي الحمد لله، بل إنني أنفق به على فقراء وعلى مساكين وأوسع عليهم وغير ذلك، لا، ما أمرت أنت أن تتصدق على أولئك بوقوعك في الإثم والمعصية. يبقى أولا لابد أن تتوب من هذا الربا، لابد أن تتوب من هذا الربا. طيب بعد ما تتوب من الربا عندك أنت مال، ماذا تصنع فيه؟ تتخلص منه، تتخلص منه. نعم.
قال رحمه الله وما ذلك إلا بسبب إعراض.
فالشيخ يقول بأنه لا يخفى على كل ذي لب وأدنى بصيرة ما قد أصاب أكثر المسلمين من قسوة القلوب والزهد في الآخرة والإعراض عن أسباب النجاة والإقبال على الدنيا وأسباب تحصيلها بكل حرص وجشع من دون تمييز بين ما يحل ويحرم، وانهماك الأكثرين في الشهوات وأنواع اللهو والغفلة. قل من يعظم اليوم الحلال والحرام ويقول هذا حلال وهذا حرام، قل اليوم من يعظم ذلك، قل اليوم الذي يتقي الله عز وجل في كسب اليوم هو من أزهد الناس. ليس الزهد انك تلبس الخشن من الثياب والمرقع من الثياب وكذا، وانك تاكل الخبز اليوم الزهد، واعظم الزهد والورع هو ان تتقي الله عز وجل في كسب الحرام. ولهذا قيل لبعض العلم هل صنفت لنا كتابا في الورع او في الزهد؟ فقال قد صنفت كتابا في هذا. قالوا ما اسمه؟ قال كتاب البيوع، كتاب البيوع. فالذي يبيع ويشتري اليوم بتقوى الله عز وجل ويكسب من حلال ويبيع في حلال، هذا من أورع الناس اليوم. نعم.
ثم قال رحمه الله وما ذلك إلا بسبب إعراض القلوب عن الآخرة وغفلتها عن ذكر الله ومحبته وعن التفكر في آلائه ونعمه وآياته الظاهرة والباطنة وعدم الاستعداد للقاء الله وتذكر الوقوف بين يديه والانصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيا معشر المسلمين تداركوا أنفسكم.
نعم، لو تذكر الإنسان هذا وعرف الموقف الذي يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وعلم أنه مسؤول بين يدي الله وأنه موقوف بين يديه، ويومها يا أخواني لا ينفع درهم ولا دينار، يومها تندم. لكن هل ينفع الندم؟ هل عندك فلوس تسدد الذي عليك؟ ما في. عملة الآخرة عملة حسنات وسيئات، عملة الدنيا الدرهم والدينار والجنيه والدولار، إنما عمرة الآخرة عملة الآخرة ماذا؟ حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، الله ما يقبل منه، لو لهم الأرض ولهم الأموال، أموال الأرض ما تقبل الله عز وجل منه. نعم.
ثم قال رحمه الله: فيا معشر المسلمين تداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم وتفقهوا في دينكم وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم واجتنبوا ما حرم عليكم لتفوزوا بالعز والأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، وإياكم والانكباب على الدنيا وإيثارها على الآخرة.
علينا بالتوبة، والتوبة هذه واجبة، إن كان هناك ذنب واجبة على الفور، واجبة. ما حكم التوبة إذا كان هناك ذنب يا إخواني؟ ما حكم التوبة إذا كان هناك ذنب؟ الجواب: واجبة على الفور، لا يجوز لك أن تؤخر التوبة، بل هي واجبة على الفور. توبة واجبة على الفور، من أذنب ذنبا وجب أن يتوب وأن لا يسوف. طيب، كيف نفهم هذا في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. طيب، ثم يتوبون من قريب، هذه التوبة، فهل يا ترى لو تأخرت التوبة عن هذا القريب نقول تكون غير مقبولة؟ لا، هي مقبولة، لأن التوبة المراد هنا من قريب يعني قبل الممات، فكل ما كان قبل الغرغرة فهذا قريب، كل ما كان قبل الغرغرة فهذا قريب. فالشاهد أن الإنسان لا يجوز له أن يسوف في التوبة ويقول سوف أتوب سوف أتوب، ما يدري لعله يفجأه الموت فيموت قبل التوبة، يموت قبل التوبة، لكن عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤوب مباشرة. طيب، هناك توبة أخرى، توبة أخرى قد لا تكون من ذنب أو معصية، ما هي؟ توبة إلى الله عز وجل من عدم قيام الإنسان بما ينبغي أن يقوم فيه. الإنسان لو عاين نعم الله عليه وعاين عبادته لوجد أنه مقصر وأنه كذا، ولهذا فالاستغفار والتوبة يديمها الإنسان دائما، وهذه مستحبة، فعندنا توبة مستحبة وتوبة واجبة. التوبة الواجبة تكون من الذنب والمعصية، فإذا عصى الإنسان ربه سبحانه وتعالى واجب عليه التوبة. طيب، وعدا ذلك تكون مستحبة، الإنسان يكثر الاستغفار ويكثر التوبة ويكثر كذا وكذا، يكثر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب عنده حتى كان إنه يستغفر في اليوم 100 مرة؟ أي ذنب كان عنده؟ وأنت تسلم من صلاتك التي هي من أعظم العبادات فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأنت في حجك تستغفر الله سبحانه وتعالى، فهذه مستحبة، بل الاستغفار وديمومة الاستغفار هذا مستحب، أما التوبة من الذنب هذه واجبة. طيب، سؤال: هل يلزم من الاستغفار التوبة؟ بمعنى، هل كل مستغفر يكون تائبا؟ هل كل مستغفر يكون تائبا؟ الجواب: إذا كان الاستغفار باللسان، لأن الاستغفار يكون باللسان أستغفر الله، مع سائر شروط التوبة، إذا حصل هذا مع سائر شروط التوبة فإنه يكون توبة، هذا يكون توبة مقبولة. أما إذا كان الاستغفار باللسان فقط والإنسان مصر على الذنب فإنه لا يقبل، كم من الناس يستغفر بلسان لكن لا يقلع عن الذنب، استغفر الله استغفر الله، تراه يدخن مدى وتقول له لك ربنا اغفر لي استغفر الله، وهو مصر على التدخين، هذا لا يغفر له. فليس الاستغفار بمجرده توبة، لابد أن ينضم إليه شروط التوبة: الإقلاع عن المعصية، العزم على عدم العودة، الندم على المعصية التي كانت منه، لابد أن يكون معه إرجاع الحقوق إلى أهلها إذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد، فإرجاع الحقوق إلى أهلها، وهكذا. إنما استغفر الله استغفر الله، استغفر ألف مرة لو كنت مقيما على الذنب لن يغفر لك، لن يغفر لك. إذن لا يلزم، هذه مسألة مهمة جدا، لا يلزم من الاستغفار التوبة. قد يستغفر الإنسان بلسانه ولا يكون تائبا إذا كان مصرا على المعصية. متى يقبل الاستغفار؟ الاستغفار يقبل إذا تضمن التوبة من المعاصي، إذا التوبة تضمن التوبة من المعصية بشرطها المعتبر شرعا، بشرطها المعتبر شرعا. نعم نعم. ايه علاقة هذه بتلك؟ وهو قام شروط التوبة، العبد الذي يذنب ثم يعود ثم يعود ثم يعود، هذا قام شروط التوبة. لو كان قد تاب بشروطها ثم عاد، هذه مسألة أخرى، هذه تكون تحتاج توبة أخرى. فإذا تاب استغفر وتاب وأقلع وندم وعزم على عدم العودة، ثم بعد ذلك غلبته نفسه في سنة من السنين على معصيته، ثم فعل، ثم تاب وأناب وكذا وكذا، ثم بعد سنين غلبته نفسه وعاد وأذنب، على كل هذه الأحوال الله عز وجل يقبل توبته طالما التوبة قبلت، طالما التوبة كانت بشروطها. إنما يكون سبب رجوعه للذنب أنه عازم على فعله، فهذا لا تقبل توبته. يستغفر بلسانه وهو عازم أن يفعل، فإذا عاد وفعل هو آثم أصلا، لم يحصل منه توبة. التوبة لابد أن يحصل فيها ماذا؟ إقلاع، هذا واحد، اثنين عزم على عدم العودة، وثلاثة ندم على ما كان منه. إذا حصل هذه الأشياء حينئذ وتاب قبلت توبته. طب إذا رجع بعد شهور، رجع بعد سنين إلى المعصية والذنب وتاب توبة صادقة، الله عز وجل يقبل منه. لكن هذا ينصح، هذا الشخص الذي يعاود الذنب مرات، هذا ينصح أنت تتوب، نعم يحصل التوبة نعم، لكن هنا لكن قد يحصل ماذا؟ قد يحصل مع هذا أنه لم يقلع عن، قد يحصل أنه لم يقلع عن بيئة المعصية، بيئة المعصية، عن بيئة المعصية. فمثلا ماذا يحصل منه؟ يحصل منه هو تاب نعم، لكن ما تاب من أصدقاء، ما تاب من أصحابه، ما تاب من رفقائه، فماذا يحصل؟ يعود مرة ثانية إلى الذنب والمعصية. تاب صحيح من الذنب، لكن الأسباب التي كانت تدفعه لهذا الذنب والمعصية هل تاب منها؟ لا، ما تاب منها، فيعود مرة ثانية ويعود ثالثة ويعود رابعة. تاب ولم يتب من بيئة المعصية، ومن هنا الرجل الذي قتل 100 نفس، ماذا نصحه العالم؟ قال هل لما قال له هل لي من توبة؟ قال نعم، ولكن الحق بأرض كذا، فنفيا قوم من يعبدون ما فعبد الله معه، يعني غير البيئة، يعني بيئة فيها أتل أتلة والناس بتخاف منه، وده يدخل بيته وده يدخل كذا ويتحشاه، فهو بقى 7 في البلد، أي واحد يغضبه هيقتله، هيقتله. هذا لو تاب في وسط هذه البيئة ربما عاد إلى الذنب مرة ثانية، واحد جهل عليه هيقتله وتأخذه عصبية. لكن لو انتقل هذا من بيئة إن هو بقى كان أتل أدل فيها، اسمه بشلة ولا صابونة ولا صامولة ولا ما أدري إيه ولا سنجة ولا، إلى بقى بيئة أخرى، أطلق لحية تبع عنده لحية بيضة وقاعد، وبقى هو الموازي بتاع المسجد، هاي الناس تقول له دايما عارفينه أول مرة، يا شيخ محمد أذن، يا شيخ محمد أذن، يا شيخ محمد هات، يا شيخ محمد ود، يا شيخ محمد بقى الشيخ محمد، خاص بقى بيئة جديدة لم يتعرض لمستفزات. لكن في البيئة هذه الناس تقول له شيخ محمد هو لسه بيشلى ولا لسه مش عارف ايه، صعب، فيعود مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. يبقى لابد من تغيير البيئة، فإن تغيير البيئة يعين على التوبة التي لا يعاود سنة الذنب. غالب غالب من يعاود الذنب بعد التوبة أنه تاب من الذنب ولم يتب من أسبابه، تاب من الذنب ولم يتب من أسبابه. غير البيئة، صحبتك دي اقطع العلاقة، ما تقول هذا صاحب عمري، صاحب عمرك هذا ضيع عمرك، صاحب عمرك هذا ضيع عمرك وكان سيضيع آخرتك، هذا ساحب مصاحب، هذا اسمه ساحب، هذا ما اسمه صاحب، هذا هذا اسمه ساحب، هذا يسحبك إلى المعاصي ويسحبك إلى الجرائم ويسحبك إلى كذا. قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. في ناس كده، في ناس تبعدك إذا اقتربت، إنما الصاحب النافع يقربك إذا ابتعدت، يسحبك إذا شردت، يذكرك إذا نسيت، هذا هو الصاحب النافع. فالإنسان يضحي، يضحي بصاحبه هذا، فأكثر ذلك يكون من الرفقة. ولذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك هذا واحد بيبيع مسك، هتجد منه ايه؟ اما ان تشير من رحضة وانت واقف بجواره، واما ان يحديك يقول لك خذ يا شيخ خذ، ها، واما ان تتهمن. اذا هو منافع على كل حال، اشتريت منه انتبعت، اعطاك شيئا انتفعت، شممت منه رايحة طيبة وانت واقف في المكان انتفعت. انما نافخ صاحب السوء ماذا؟ كنافخ الكير، نافخ الكير اللي هو الحداد هذا اللي بينفخ النار، كان زمان يعملوها بالجلد هذا، ده الحداد، مش الحداد المطور الان بالكهرباء وكذا، كان الحداد اللي هو عنده بتاع جلد كبيرة كده وينفخ، الشيخ أجرس ممكن يعرفه هذا، ينفخ، شيل البتاع وتنفخ في النار، كل ما يشد الجلدة هذه تطلع، تخيل بقى النار وهي بيجيها هذه، ها، وانت بقى وجالس بجوارها، ايه اللي يحصل؟ يتطير الشر، يحرق ايه؟ ثيابك، يحرق ثيابك، او تشم منه انت الريح، تشم منه رائحة هذا، ولا يحرق الثياب، ولا يحرق الثياب. هذا حامل، هذا صاحب السوء، السوء صاحب وصاحب الخير. فكثير من الذين يعودون إلى المعاصي، هو تاب نعم، لكن أبقى على أسباب المعصية. غير الشارع هذا، غير البلد، غير البيت، غير الشريحة، شريحة الشر ديت، الشريحة دي كانت زمان، الشريحة دي كانت فيها أصحاب سوء، فيها صويحبات سوء، فيها كذا. غير هذا، ارمي التليفون هذا، لو انت شايف ان التليفون تغيره ترجع الى الزراير العادية اللي ما فيها نت، اللي هو الهواتف الذكية، ارمي هذا، ارمي، انت عايز ايه؟ عايز تتصل خلاص، يكفيك هذا. لو كان هذا صح سبب معصية، ابعد عن اي شيء يقربك من المعصية، ابتعد. الناصح الامين يفعل هذا، ناصح الامين الذي يحافظ على دينه، لان الشيطان، انت قد تقوى بايمانك اليوم فلا تتأثر بصاحبك، لكن غدا تضعف والإيمان يزيد وينقص. فلو ضعفت، زي اللي عنده مناعة ضعيفة، أي شوية برد بتأثر فيه، لكن اللي مناعته قوية خلاص بيتحمل، بيتحمل، ممكن تلاقي واحد ماشي بنص كومه في الشتاء، فهذا بيتحمل. فأنت المناعة، إن كانت المناعة ضعيفة، حافظ بقى على نفسك، حافظ على نفسك، ولا تعرض نفسك لفتن، ولا تعرض نفسك لمناظر غير طيبة، ولا تعرض نفسك لصحبة أشرار، ولا تعرض نفسك لأهل بدع، ولا تعرض نفسك لسماع شبهات. واحد يقول لك والله يا شيخ أنا بس بتعلم عند القرآن، وأنا والله ما يعني ما أخذ عقيدته، بس هو شيخ عنده قراءات وعنده كذا وأنا بأخذ إجازة. ما في شيخ يبني ينخلع من منهجه، والله لو علم الخياطة هيعطيك المنهج، لو علمك السباكة هيعطيك المنهج، هيعطيك المنهج، المنهج مع كل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإياكم والانكباب على الدنيا وإيثارها على الآخرة، فإن ذلك من صفة أعداء الله وأعدائكم من الكفرة والمنافقين، ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في صفة أعدائه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأنتم لم تخلقوا الدنيا وإنما خلقتم للآخرة، وأمرتم
وأنتم لم تخلقوا للدنيا، فإن الدنيا زائلة، لما خلقنا للآخرة. طب والدنيا هذه معبر ابتلاء وامتحان، الدنيا دي زي الدراسة كده، بندرس عشان نمتحن. طب واللي بينجح بينتقل ويحصل مراده، واللي بيرصب خلاص. فالدنيا هذه كالزرعة، تزرع أرضك وتنتظر المحصول آخر السنة، في فصل دراسي وتنتظر امتحان آخر السنة عشان تحصل مرادك وكذا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. هيذا هي معبر وليست مستقر الإنسان، ولهذا الله عز وجل يقول: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. وقال الإنسان يومها: يا ليتني قدمت لحياتي. طيب أنا ألم تكن في حياة؟ ألم تكن أنت في حياة؟ تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه حياة لا تساوي شيئا بعد أن تعاني الآخرة، ما كنت إلا لحظة في ممر، ولا يعد ما مر بك شيء، ولا يعد شيئا ما مر بك. ولهذا قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. إذن دي يا أخواني معبر، احنا كل يوم بنودع واحد يا أخواني، ونودع كذا، ونودع قريب، ونودع كبير، ونودع صغيرا، ونودع مريضا، ونودع صحيحا. أنت الدور عليك، ولا أنت تفلت؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولا ما مات؟ طب مات بعد 200 سنة، عمر 200 سنة. نبي مات 62 سنة، 63 سنة نبي مات، يعني مات يعني في عمر مبكر. نبي ما عمر إلى 90 وإلى 100 وإلى 120 وإلى 130 وإلى، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فهذه معبر، وبعد ذلك تكون الحياة التي لا مهرب منها هي حسنات وسيئات. انتهى سوق الدنيا، انتهى المباني، انتهى زواج الولد وزوج أولاد، انتهى المشروع، انتهى كل شيء. تعال الآن ماذا قدمت؟ حسنات وسيئات. هنا ستدري قيمة تلاوة القرآن، وقيمة ركعات الليل، وقيمة طلب العلم، وقيمة البقاء في مسجد الله عز وجل تتعلم العلم الشرعي، وقيمة الدعوة إلى الله، وقيمة صيام النهار، وقيمة قيام الليل، وقيمة بر الوالدين، وقيمة صدق الأمانة، صدق الحديث، وقيمة المحافظة على الأمانة، وقيمة وقيمة سوف تعلم أن التسبيح، أن التحميد، لو قلت الحمد لله لكانت تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. فإذا الإنسان سوف ينقلب إلى دار، هذه الدار هي الحيوان، هي الحقيقة، لا تحول بعدها. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
قال رحمه الله: وأنتم لم تخلقوا للدنيا وإنما خلقتم للآخرة، وأمرتم بالتزود لها، وخلقت الدنيا لكم لتستعينوا بها على عبادة الله الذي خلقكم سبحانه، والاستعداد للقائه، فتستحقوا بذلك فضله وكرامته.
أخواني، الدنيا كثير من الناس يعتقد أن الدنيا مذمومة 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 مذمومة. الدنيا أخواني مذمومة لمن لم يعبد الله فيها. إنما الدنيا دي نعمة، الدنيا هذه منحة. إحنا الآن فينا يا إخواني؟ في الدنيا، استغلها، استغل هذه الدنيا، استغلها وأطع ربك فيها، ده منحة. أليس في الدنيا صار أبو بكر صديقا؟ أليس في الدنيا صار عمر فاروقا؟ أليس في الدنيا صار عثمان ذا النورين؟ أليس في الدنيا كان أهل بدر؟ أليس في الدنيا كان أهل بيعة الرضوان؟ أليس في الدنيا الأنبياء؟ أليس في الدنيا الجهاد في سبيل الله؟ لكن هذه الدنيا حقيرة ملعونة في معاصي الله. ولهذا جاء في الأثر: الدنيا ملعونة ملعونة ما فيه إلا ما كان من ذكر الله. يبقى لماذا نحط على الدنيا؟ حط على نفسك أنت الذي صرت سجينا لها وفي سجنها، والذي صرت وأصبحت ماذا؟ عبدا لها. لوم نفسك، أنت هتلوم الدنيا؟ هذا لوم الدنيا؟ أبدا. زي الطالب اللي مش مذاكر يطلع لك: والله ده شدين في اللجنة، ده ما فيش غش خالص، أعوذ بالله، جنة مراقبين اليوم صعبين أوي أوي، ده دخل علينا واحد سني، يا الله أجارك الله نشف علينا، ما فيش أي حاجة خالص. ألا وأنت رايح أنت عشان تلاقي واحد يرحمك يغششك مثلا، ولا واحد ما غشش، أنت العيب فيك أنت، ذاكر جيدا. في طالب يشكو أن اللجنة فيها غش، الطالب المذاكر مش عايز يضيع وقته، وفي طالب يشكو أن اللجنة ما فيها غش، يبقى الطالب الفاشل هو اللي بيشتكي المراقب. انا مال انا واصل كان الايام دي عشان الثوره وعشان مش عارف ايه ومش عارف ايه، وكانوا بيفتشوا وبيرعبوا الاولاد وبيحطوا جهاز وبيعمل ما يحط 1000 جهاز، ايه الاشكاليه؟ انت معك براشيم؟ لا. طب ما اي حاجه معك بلاتوس؟ معك انت التليفون مخبيه؟ معك مش عارف ايه؟ لا. طب خالص، ايه يعني ما يفتشك 10 ملاص في اللجنه وتلاقي الولي الامر مصدق ابنه؟ اصل ابني والله العظيم اول سنه تحصل في سنه عامه، اصل ابني، اصل كانت اللجنه صعبه، ده اللجنه في مدرسه مش عارف ايه كانت سهله جدا، انما ابني سبحان الله ما ينفعش كده، 10 مرات في اللجنه فتشوه ووقفوهم وقعدوهم، ما وقفوا لاحد، ايه الاشكاليه؟ المذاكر مذاكر، المذاكر مذاكر، ايه المشكله يعني؟ ما يفتشوه فتش، ايه المشكله؟ وكل واحد مصدق ان ابن المظلوم، ابن المظلوم شددوا السناد، اصل النظام السناد، اصل النظام على الجميع، اللي جاب 100% ده مش جاب في النظام ده 100%؟ ابنك جاب 70%، ابنك فاشل. طب احنا ماذا نصنع؟ ما ذكر او نفس المساله، الدنيا الدنيا. طب الدنيا هذه فيها صار الصديق صديقا، الدنيا هذه صار فيها الفاروق فاروقا، الدنيا هذه صار فيها اهل بدر اهل بدر، الدنيا هذه فيها الأنبياء، الدنيا هذه فيها الطاعات، الدنيا هذه فيها الدعوة إلى الله، الدنيا هذه فيها تلاوة القرآن، الدنيا هذه فيها فيها. إذن أنت المذنب، عد على نفسك باللوم، وإلا فالدنيا هذه منحة، نعمة نعمة. ولهذا خيركم من طال عمره، طال الدنيا وحسن عمله، حسن عمله، طال عمره وحسن عمله، هذا هو. نعم.
قال رحمه الله: وأنتم لم تخلقوا للدنيا وإنما خلقتم للآخرة، وأمرتم بالتزود لها، وخلقت الدنيا لكم تستعينوا بها على عبادة الله الذي خلقكم سبحانه، والاستعداد للقائه، فتستحقوا بذلك فضله وكرامته وجواره في جنات النعيم، فقبيح بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه وعما أعده له من القرامة، ويشتغل عن ذلك بإيثار شهواته البهيمية والجشع على تحصيل عرض الدنيا الزائل الذي قدمنا الله له ما هو خير منه وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين ويقول: إن الناس قد ساروا إلى كذا واعتادوا كذا فأنا معهم، فإن هذه مصيبة عظمى قد هلك بها أكثر الماضين. ولكن أيها العاقل، عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق وإن تركه الناس، والحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس، فالحق أحق بالاتباع، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال بعض السلف رحمهم الله: لا تزهد في الحق لقلة السالكين، ولا تقتر بالباطل لكثرة الهالكين.
نعم لا تكن إمعة، لا تمشي وراء الناس وتقول أحسن الناس، إذا أحسن الناس فأحسن وإذا أساء الناس فتسيء، لا ينبغي هذا، بل عليك أن توطن نفسك على طاعة الله عز وجل على كل حال. لا تكن إمعة، لا تمشي وراء أحد، كن قائدا رائدا إماما في الخير. لو أساء الناس وطن نفسك على الإحسان، لو أحسن الناس كن أنت إمامهم وأمامهم، ولا تأتي تقول الناس أنا أحسنهم، أنت أحسنهم، أنت أعور، لكن لما كنت بين عميان ظلمت نفسك أنك على خير، أنت أعور، اكتشف عورك، اكتشف عورك، خذ قدوتك من النبي والصحابة، خذ قدوتك من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ما تأخذ قدوتك من الواقع تقول أنا أفضل الناس، وهل الناس على فضل؟ أنت أفضل الناس، وهل الناس على فضل؟ أنا أحسن الناس، وهل الناس على حسنى وإحسان؟ خذ قدوتك من النبي والصحابة. مثل ما يقول بعض الناس، بعض الطلبة قد يقول لي أنا والمشايخ اختلفوا، والمشايخ ما أدري حصل إيه، والمشايخ كذا، خلاص أنا أحلق لحيتي، أحلق لحيتي وأترك الطريق هذا. ما لك أنت ومن المشايخ، وما لك ومن فلان وعلان، دينك خلاص انتهى، دينك تم وكمل يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. ما في دين بعد الرسول والصحابة إلا دينا بني على ما كان عليه النبي والصحابة. لو انتكس ابن تيمية، لو انتكس الإمام أحمد بن حنبل انتكس أنا؟ ديني ليس أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام هدى ومصباح دجى، لكن لو سلمنا جدلا أنه انتكس أحمد بن حنبل انتكس؟ انتكس الأئمة الأربعة انتكس؟ وهم من أولو العلم والفضل. فالدين تم وكمل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا هو دين الله عز وجل. شيخ ينتكس، شيخ يذهب، شيخ يجيء، زي بعض الناس يقول لك احنا خلاص من أيام الثورات خلاص احنا مشايخ دول تركنا نحلى لحانا. ليه؟ أنت ملتحل الشيخ؟ أنت عبد شيخ؟ أنت عبد شيخ؟ بئس الطالب الذي يجعل سقفه شيخا. سقفي ما أنا عليه اليوم أصحابي مهما كان، لا ابن بس سقفي ولا الإمام أحمد سقفي ولا أي أحد على وجه الأرض، كل يؤخذ من قوله ويراد. ولهذا الدعوة الصحيحة الدعوة التي ترتبط بالسلف، ليس الدعوة التي ترتبط بالشيخ. تجد طلابا يرتمون كل حياتهم دفاعا عن شيخ فقط، شيخنا شيخنا شيخنا، واللي يعادي شيخهم والذي يرد على شيخهم يردون عليه، والذي يقول شيخهم هو الدين المقبول. لا، هذا ليس دينا، هذا ليس دينا. والشيخ السلفي بحق هو الذي يربط الناس بماذا؟ بما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما يربط الناس بنفسه. شيخ الحق السلفي الذي لا يعرف له مسألة، ما يكون عنده مسألة يعرف بها، يقال الشيخ بتاع إنما شيخ سنة، شيخ السنة فقط الذي يربط الأمة بالسنن. إنما شيخ مسألة أو شيخ فتوى أو شيخ، وأنت كذلك كطالب. فماذا لو انتكس الشيخ؟ ماذا لو انتكس الشيخ؟ الشيخ الذي تحب، أقول لك ماذا لو انتكس ابن باز؟ ماذا لو انتكس الفوزان؟ ماذا لو انتكس ربيع بن هادي؟ دين الله عز وجل أقدم من ربيع بن هادي، وأقدم من ابن باز، وأقدم من أحمد، وأقدم من كل هذا. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لهذا النبي جعل القدوة رجع عليه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الدين المرجعي. فكل من كان على ما كان عليه النبي والصحابة فإنه يقبل، وإلا فإنه يرد. إنما هذا عيب فيك، أصل المشايخ اختلفوا، أصل كل يوم مشايخ مش عارف إيه، أصل المشايخ كذا، ما لك أنت ومن المشايخ؟ هو دينك قيل لك دينك هذا هو دين المشايخ؟ إن أحسنوا أحسن، إن أساءوا أسأل؟ لا. نعم.
قال هذا ويسرني أن أختم نصيحتي هذه بخمسة أمور هي جماع الخير كله. الأول الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية، والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وهذا هو أوجب الواجبات وأهم الأمور، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ولا صحة لأعمال العباد وأقوالهم إلا بعد صحة هذا الأصل وسلامته، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
الإخلاص لله عز وجل وحده، هذه النصيحة الأولى، الإخلاص، لأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، فهذا شرط قبوله الأول الإخلاص لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا لك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله. ففي جميع القربات القولية والعملية والحذر من الشرك كله، دقه وجليله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا، تحذر من الشرك كله. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا هو أوجب الواجبات. يبقى الإخلاص، الإخلاص، لأن العمل لا يقبل إلا به. طيب، والثاني؟
قال: والثاني التفقه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهما، وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر دينكم، وهذا واجب على كل مسلم ليس له تركه والإعراض عنه، والسير وراء رأيه وهواه بدون علم وبصيرة. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فإن هذه الشهادة توجب على العبد الإيمان بأن محمد الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، والتمسك بما جاء به وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم.
هذه آية المحنة وآية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في محبة الله فاتبعوني، يعني اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من كان صادقا في محبة الله كان صادقا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطريق إلى الله عز وجل مسدود، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فلا وربك لأؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى الوصية الثانية متعلقة بالفقه في القرآن والفقه في الدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متعلقة بالاتباع. يبقى الأولى متعلقة بالإخلاص، والثانية متعلقة بالاتباع. نعم.
وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه
وسلم: فدل هذا على أن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسوله كما حرم الله، فالذي حرم الرسول كما حرم الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
فهو رد يعني مردود، ومن أحدث يعني ابتدع في أمرنا هذا، يعني في ديننا، في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد. فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة سواء في الأصول في العقيدة وكذا، أو كان في العبادة، أو كان في أي شيء، كل محدثة بدعة مهما صغرت. بعض الناس يقول: ما في بدع إلا في الأصول. لا، البدع تكون في العقيدة في الأصول، وتكون في العبادة، وتكون في المعاملة، وتكون في كذا، كل هذه فيها بدع. كل مخالفة للشرع يتعبد بها الناس فهي بدعة. إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. من قال في أذانه: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وأصر على هذا، هذه بدعة ولا لا؟ بدعة. طب وصاحبها مبتدع، فلا تقصر البدع على العقائد فقط، لكن أعظم البدع بدع العقائد. البدع تختلف، هناك بدع مكفرة، هناك بدع غير مكفرة، هناك بدع في الأصول، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة القدرية، بدعة الجبرية، بدعة وهكذا، دي بدع أصول. لكن حصر البدع في هذا لا. كما أن السنن لا تقتصر على الأصول فالبدع لا تقتصر على الأصول. هناك سنن في الأصول وفي غيرها، هناك بدع في الأصول وفي غيرها. انتبه معايا، اللي انت تسأل عنه أقل من اللي أنا بقوله الآن، أقل منه. فهناك بدع في الأصول وفي غيرها، كما السنن في الأصول وغيرها. ما نقول أصول السنة هذه متعلق بأصول، أصول السنة هذه متعلقة بأصول. طيب أما أقول كذلك أصول البدعة متعلقة بأصول البدعة، فأنا لا أساوي بين رجل يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله في الأذان برجل قدري، برجل خارجي، برجل جبري. هذه بدعة في عبادة، هذه بدعة في عقيدة. إذن البدعة تتفاوت والسنن كذلك تتفاوت. هناك سنن أصول في أصول السنة وفي سنن مستحبات فتختلف. أما قصر البدع يقال هذا فلان يبدع بمدري والله، يبدع بالفروع ويبدع في المدري في المعاملات أو يبدع في الهيئات، طبعا كل هذا في بدع، كل هذا بدع. من يتخذ ثيابا معينة تعبد بها لم يأتي به النبي، ده اسمه ايه؟ بدع. يلبس شوال صوفي، يلبس شوال ان هو بقى بيتعبد الله بكذا، او يلبس شارة دليل على جماعة وطائفة منحرفة، هذه بدعة تتعلق بهذا. لكن البدع أقسام، منه ما هو بدع في اعتقاد، منه ما هو بدع في عبادات، منه ما هو بدع في معاملات. البدعة التي يصبح بها الرجل من فرقة من الفرق هي بدعة الفرق. البدعة التي يصبح الرجل مبتدعا مجرد اتيان بدعة، انتبهتم؟ هذا هو، وده معنى كلام شيخ الإسلام لما قال والبدعة التي يصبح الرجل بها من أهل الأهواء وكذا وكذا هي البدعة. هذا في يصبح من أهل الأهواء كفرقة من الفرق، كفرقة من الفرق. فإذا أتيت ببدع فرق فأنت منه، لكن إذا أتيت ببدع عملية، بدع قولية، بدع كذا، ها؟ مولد النبي، احتفال بمولد النبي، أليس بدع هذا؟ بدع، بدعة مولد النبي، أليس بدعة؟ سمعونا الفتح النبي، فتح النبي، وهو دي بدعة، فتح النبي عند البيع والشراء، والفتح النبي عند كذا، وهو دي طيب بقى دي بدعة، دي في الأصول، دي يصبح بها الرجل من الفرقة؟ لا، إذن البدع حددها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واضح إخواني؟ طيب يبقى إذن سؤال، هل يلزم في البدعة أن تكون في الأصول؟ ها أجيب، دليلك إن الشيخ قال ولا إيه؟ أمال إيه؟ نعم، من أحدث في ابن هذا ما ليس منه فإنه رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل ضلالة، بدعة في الدين كلها ضلالة. وكما مثلنا نحن الآن بدعة مولد النبي، بدعة اختصاص النصف من شعبان بصيام، بدعة 27 اختصاصها بصيام بكذا، بدعة قراءة الفاتحة عند البيع والشراء وكذا سمعنا فتح النبي، بدعة المآتم، بدعة كذا، كل دي بدعة أصلا، كل دي بدعة. بدعة ثياب، تلبس ثيابا شارة على جماعة أو شارة على فكر أو غير ذلك، هذه من البدع أيضا. كل هذه بدعة تتعلق بما يخالف دين ربنا عز وجل. فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ما حد البدعة؟ حد البدعة غير أقسام البدعة. حد البدعة الإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. طيب أقسام البدعة، البدعة تنقسم، هناك بدعة في العقائد، هناك بدعة في المعاملات، هناك بدعة في العبادات، هناك بدعة في كذا، يبقى هذا كله في الهيئات، هذا كله من البدع أي المحدثة في الدين. نعم تفضل. يعني كيف يقول؟ يقولها فين؟ متى يقولها؟ ايه؟ لا لا لا، حسب الموضع، حسب الموضع. في التشهد بيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، هذه سنه. طيب يقرا القران يقول لا اله الا الله؟ ما يقول لا اله الا الله ويقرا القران محمد رسول الله. لكن لو انه في السجود يثني على الله عز وجل ويتوسل الله عز وجل بالشهادتين: اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أشهد بهذا، اللهم أعطني، اللهم كذا. لكن ما يأتي عرضا كذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا وأشهد أن محمد رسول الله في أي وقت في الصلاة. الصلاة هذه إنما هي أقوال وأفعال مخصوصة. إن كنت في السجود وتثنى على الله بالشهادتين وكذا ما في إشكال، إنما لا تأتي في أثناء قراءتك للقرآن وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيه علاقة هذا بالقراءة؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيحه. وكل من أعرض عن القرآن والسنة فهو متابع لهواه، عاص لمولاه، مستحق للمقت والعقوبة كما قال.
قاعدة يا إخوان، قاعدة: كل من أعرض عن السنة فهو متابع لهواه، عاص لمولاه، متابع لهواه، عاص لهواه. كل من أعرض عن السنة فهو متبع لهواه، عاص لمولاه. الدليل قول الله عز وجل: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبعه بغير هدى من الله. حينما أدلك على السنة ولا تفعل بها فهذا لهوى، اتبعت هواك، لأنك لو لم تكن صاحب هوى لاتبعت السنة. إذن كل من ترك السنة مع العلم بها فهو صاحب هوى بنص القرآن. فإن لم يستجيب لك فاعلم أن اتبعون هواه. ما المانع من الاستجابة؟ اتباع الهوى. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن تصبح أنت صاحب هوى. لكن عندنا كما قلنا في بدعة تنتج فرقة، وفي بدعة تنتج ضلالة ولا تنسب إلى فرقة وغير ذلك، والبدع كثيرة. إذا دللت على السنة وأصررت على ما أنت عليه من البدعة هذا اتباع هوى. ولهذا لما تأتي إلى مؤذن يؤذن في أذانه ويقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتقول: يا أخي هو سيدنا وهو تاج رؤوسنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه كان يعلم أشهد أن سيدنا محمدا، إنما في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله. يقول: يعني أقول ده محمد كده خلاص؟ أقول محمد ده أنا بقول محمد بيه ومحمد باشا، أجي عند محمد رسول الله أقول محمد بس كده؟ نقول: إذا كنت خارج العبادة وتريد أن تقول سيدنا محمد، قل سيدنا محمد، قل تاج رؤوسنا، لكن العبادة توقيفية. فإذا كنت محبا للرسول مسيدا له بحق اتبع هدية المؤذن. بلال كان يؤذن بين يدي النبي يقول: أشهد أن سيدنا محمدا ولا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وانت بقى أغير على الرسول من بلال رضي الله عنه؟ أنت عرفت ما لم يعرفه بلال والمؤذنون على عهد رسول الله؟ بلال أبو محظورة كذا ولازال الأذان على هذا؟ أنت اللي فقهت بس أنه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله السنة؟ كما يوزعون الآن صوفية يوزعون هذا ويأتون بكلام غريب. وهذه عبادة. في كل أحاديث الأذان، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيره، في كل أحاديث الأذان ما فيها أشهد أن سيدنا محمدا. التشهد: أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما في وأن سيدنا محمد، ما في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، ما في. هاتوا يلا صيغة من تشهد فيها سيدنا، هاتوا صيغة من الأذان فيها سيدنا. لكن هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء هم الذين يتبعون أهواءهم. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. العبادة ليس فيها الاجتهاد والاختراع وتغيير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعواطف، إنما العبادة اتباع. من الذي قال والآن صار من مسبة السلفيين أنهم يمنعون تسجيد النبي في الأذان ويمنعون تسجيد النبي في التشهد؟ السلفيين ما يقولون سيدنا محمد، يبقى الصوفية ما شاء الله يقولون سيدنا محمد بيحترم النبي فبيقول سيدنا محمد، إنما السلفيون ما بيقول سيدنا محمد. ومعترك من الفوارق بين السلفيين والصوفيين إن السلفيين ما بيقول سيدنا محمد، وإن الصوفيين بيقول سيدنا محمد. طيب السلفيون ما يقول سيدنا محمد فين؟ دائما حرام عندهم سيدنا محمد؟ لا أبدا مش حرام، لكن في الموضع الخاص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادة فيه بالتوقيف نقف عند هذا ونقول: ماذا كان النبي يقول في الأذان؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد؟ كان يقول سيدنا محمدا ولا يقول أشهد أن محمدا؟ أشهد أن محمدا. يبقى الواجب عليك أن تقول هذا. ليه؟ هل أنت أعلم أم الرسول؟ هل أنت أعلم أم الصحابة؟ هل أنت أعلم أم التابعون؟ هل أنت أعلم أم الفقهاء الأربعة؟ هذه الفقهاء الأربعة، أليس تفهم الفقه بفقه الأربعة؟ هات الفقهاء الأربعة، قل من الفقهاء الأربعة قال سيدنا محمد؟ من الذي قال هذا من الفقهاء الأربعة؟ هات الفقهاء السبعة، هات أئمة الإسلام. لا تأتي تقول لفلان جيب صوفية ينتمون إلى مذهب الشافعي أو صوفية ينتمون إلى مذهب كذا وتقول فلان وعلان. تم أنت 10,000 وبتقول، وإحنا بنقول ما في أحد قال، لكن اللي قال هذا له وزن؟ اللي قال هذا إمام في الدين؟ اللي قال هذا أتى بدليل؟ فالدين ليس بالعواطف. نحن نقول في الموضع الخاص لا تسيد، أما خارج الموضع الخاص قل سيدنا 1,000 مرة ما في مشكلة ولا إشكال في هذا، لكن في الموضع الخاص ينبغي عليك أن تتقيد به، أن تتقيد به. إذن البدع، في فرق بين حد البدعة وتقسيم البدع، مثل ما والله سمعت والله قرأت يقولون هذا هشام البيلي من المؤخذات، هشام البيلي من المؤخذات أنه يرى أن في أن البدع بالفروع وبالهيئات ومش عارف إيه ده. أيوة في إيه؟ في إيه الإشكال؟ قال الشاطبي والفرق، إحنا ما نعمل الفرق دي أقسام البدع، أقسام البدع، لكن نتكلم عن حد البدع، حد البدعة إحداث. أي إحداث في الدين هذا حد البدعة، كانت في أصول، كانت في فروع، كانت في هيئات، كانت في كذا. أنا أمثل لك أهو، أجبني أنا الآن أشهد أن سيدنا محمد بدعة؟ طب في الأصول هذه الفتحة للنبي بيعا وشراء بدعة؟ طب في الأصول هذه تصبح بها رجل من الفرق؟ الجواب لا. إذن في فرق بين حد البدعة فهي إحداثه في الدين، وبين أقسام البدع. هناك البدع المكفرة وهناك البدع غير المكفرة، والبدع غير المكفرة بدع كثيرة في العقيدة وكذا. كل من خالف أصلا أصول السنة والجماعة فهو مبتدع، والبدعة في الأصول أعظم. إنما النبي قال بالنص الواضح البين: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى كل محدثة بدعة، هذا عام، هذا عام يعني في الدين، كل محدثة في الدين. لا تأتي تقول طيب الأكل بالملاعق ما هو محدث، ركوب الطائرات ما هو محدث. أقول أنت عاقل ولا ما أنت عاقل؟ أنت إياكم محدثات الأمور في الدين، من أحدث في أمرنا هذا، مش من أحدث في دنيانا، من أحدث في أمرنا هذا يعني في الدين، ما ليس منه في النهر رد، وليس من أحدث في دنيانا. الطائرة لم تكن على هذا رسول الله بدعة؟ هي الطائرة دين؟ هو من ركب الطائرة فله 1,000 حسنة؟ ومن ركب الباخرة فلو 100 حسنة ومن ركب الحمار فعليه 100 سيئة. اركب حمارا، اركب باخرة، اركب طائرة، هذا ليس علاقة، لا علاقة بالدين. احنا ما نتعبد الله بركوب طائرة أو بركوب حمار أو بركوب كذا أبدا، هذه ليست في الدين ولا خارجة من الدين باعتبار إباحة، لكن ليست من باب الدين الذي فيه التوقيف. فتقول بقى طب كان أيام النبي طائرة، طب كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ساعات، طب كان أيام النبي، لا لا دخل لهذا. لكن تعال بقى، كان أيام النبي أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كان أيام النبي الاحتفال بمولد النبي، كان أيام النبي صيام نصف من شعبان، كان أيام النبي الاحتفال بالإسراء والمعراج، كان أيام النبي بناء المساجد على القبور، كان أيام النبي، هذا هو نعم صح، ده دين، ده داخل في الدين. أنت تبني مسجدا على قبر قال تعبد الله فيه، ده ولي من أولياء الله، تريد أن تبني مسجدا على قبره، هل كان أيام النبي هذا؟ أيام النبي، خذ كلام النبي أيام النبي، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، كما في الصحيحين، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، جعل هذا من الدين، إنما الدين الحقيقي جعلوه جريمة. فالآن أيضا السلفيون المتشددون لا يرون بناء المساجد على القبور، طب هل هذا السلفيون المتشددون يقول هذا ولا هذا النبي الذي يقول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى كل مخالف للسنة متبع للهوى، دليل ذلك قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواهم، وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم،
وقال تعالى في وصف الكفار إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، واتباع الهوى والعياذ بالله يطمس نور القلب ويصد عن الحق، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
إيه نعم، يبقى الكفار كفروا بسبب ماذا؟ يتبعون إلا الظن، تخرصات، وما تهوى الأنفس، إذن اتباع الهوى. وقال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن اتبعت الهوى، لكن عليك بالهدى لا بالهوى. فالناس والخليقة قسمان، قسم يتبع الهدى وقسم يتبع الهوى. من اتبع الهدى هدي، ومن اتبع الهوى هوى إلى عذاب الله. أما من اتبع الهدى هدي وهداه الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم،
قال فاحذروا رحمكم الله اتباع الهوى والإعراض عن الهدى، وعليكم بالتمسك بالحق والدعوة إليه والحذر ممن خالفه لتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. قال الأمر الثالث إقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها في الجماعة، فإنها أهم الواجبات وأعظمها بعد الشهادتين، وهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن تركها فارق الإسلام، فما أعظم حسرته وأسوأ عاقبته يوم الوقوف بين يدي الله. فعليكم رحمكم الله بالمحافظة عليها والتواصي بذلك، والإنكار على من تخلف عنها وهجرها، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم في الصحيح.
نعم، الصلاة، ولهذا أمر الصلاة أمر عظيم، وحسبك أنه ورد في الصلاة أن من تركها فقد كفر، فهذا أمر عظيم، فلا تعرض نفسك يا عبد الله لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه وأهل السنن بالإسناد الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث مسلم. يبقى إذن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الذي يصلي مسلم، والذي ما يصلي كافر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله ومن التابعين الذين أدركوا الصحابة، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يبقى ترك الصلاة كافر، لا يرون شيئا من تركه كفر غير الصلاة. فلماذا تترك الصلاة؟ لماذا؟ وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فلا ينبغي الإنسان أن يترك الصلاة أبدا، بل إن النبي يبين أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولهذا فإن من أهل العلم، وهم كثر من الصحابة ومن بعدهم، من يرى كفر تارك صلاة واحدة عمدا، لو تركها عمدا، قال: لما أصلى العشاء تكسر العشاء ونام عن العشاء وتركها ما صلىها، هذا في قول بعض الصحابة والعلماء كافر ليترك صلاة واحدة. فكيف بمن يترك الصلاة كلها؟ فبعضهم يصلي الجمعة ولا يصلي سواء، وبعضهم حتى الجمعة ما يصليها، بعضهم ما عرف المسجد أصلا فيه، ما يدخل المسجد إلا يوم أن مات يدخلون صلوا عليه، وهذا حري ألا ندخله المسجد أصلا صلى عليه، هذا حري، هذا ما عرف الصلاة حتى نصلي عليه، هذا ما عرف الصلاة حتى نصلي عليه للأسف الشديد. ليه؟ كثير من البيوت ما تجد فيها صلاة، لا الرجل ولا المرأة ولا الأولاد. أي بركة في بيت لا صلاة فيه؟ أي دين في بيت لا صلاة فيه؟ المسلم عنوانه الصلاة، المسلم عنوانه الصلاة. فالنبي قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. صحيح من العلماء من لا يرى كفره، لكن الذي لا يرى كفره الأكبر يرى كفره الأصغر، ويرى أنه كبيرا من كبائر الذنوب، لكن القول بكفره هو القول الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعماله تركوا كفر غير الصلاة. يقول إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه كما نقل محمد بن ناصر المروزي: وهذا قول أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. هذا قول أصحاب النبي، أهل العلم من لدن الصحابة، أن ترك الصلاة كافر. ولهذا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي؟ أبدا. ولا المرأة تتزوج رجل لا يصلي، ما يجوز، لا بد أن يكون أهل الصلاة. المرأة التي لا تصلي هذه فارقة مباشرة، صح، إذا ما انتصحت تركها مباشرة. كذلك الرجل الذي لا يصلي، لا يحل لامرأة تبقى مع رجل لا يصلي. لكن للأسف الشديد إحنا نسأل عن الدرهم والدينار اليوم، إحنا ما نسأل عن صلاة. الشاب لما يأتي يتقدم لفتاة اليوم، غالب الناس يسأل عن إيه؟ عن صلاته؟ لا، ما يسأل عن إيه؟ عن فرواته، عند ايه ويجيب ايه ودي ايه ويجيب منين ودي فين وكذا وكذا، والستائر على مين والنجف على مين وكذا على مين. يا رجل ستائر ايه بس، ستائر ايه وغرف ايه واطقم ايه، هات الاساس، اساسي هل يصلي او لا يصلي، هل هو صالح ام لا، هذا هو هذه الاشياء ماذا فائدة؟ هذه الاشياء لا تسعد زوجين. امرأة جايبة 1000 طاقم تسعد زوجين؟ امرأة عن رجل جايب 10 غرف تسعد زوجين؟ رجل عايش في فيلا 10 ادوار تسعد زوجين؟ انما السعادة في ماذا؟ في الاثاث والخشب، وهذا السعادة في الصلاح. سعادة في المعاملة، سعادة في الخلق الطيب، سعادة في المعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. وهذا كان النبي يزوج على ماذا؟ يزوج النبي صلى الله عليه وسلم على الخاتم من حديد، التمس ولو ختم من حديد، بس من امرأة صحابية تأتي تعرض على النبي ومن صحابي. فترك الصلاة أمره عظيم، ترك الصلاة أمره عظيم. فهناك من كفر بصلاة، وهناك من بترك صلاة، وهناك من كفر بترك الصلاة، لابد أحد أكبر يكون ترك كل صلاة، وهناك من لم يكفر بترك صلاة ولا الصلاة. والذي دلت عليه الأدلة ونقل فيه الإجماع نقله غير واحد هو كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة. والأدلة التي لا تكفر تلك الصلاة أدلة عامة مخصصة بهذه الأدلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الصلاة من الشرك، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذه الصلاة من الشرك. وحديث الشفاعة، وأنه يخرج المصلون وبعد المصلين يخرج أقوام، ما في مشكلة يخرج أقوام لم يتمكنوا من الصلاة، تابوا وماتوا ولم يتمكنوا من الصلاة، أو وكان عندهم معاصي تابوا من الصلاة ولم يتمكنوا منها، أو أنهم جهلوا الصلاة ما كانوا يعرفون الصلاة، كما في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لدى الناس ما صلاة وما صيام ولا زكاة ولا إلى آخره. فأمر الصلاة أمر عظيم، أمر الصلاة أمر عظيم لا ينبغي التهاون فيه. نعم.
قال رحمه الله
عبد الله حبط عمله في أقوال أهل العلم، منه من قال حبط عمل اليوم، منه من قال حبط عمل كله، منه من قال حبط عمل متعلق بصلاة العصر فهو لو عمل حابط، لكن اختلف العلماء في الحبوط. الذي يرى كفر تارك صلاة يقولون حبط عمل كله كفر، الذي يرى كفر من ترك صلاة واحدة يقول بهذا، يقول إذن يكون كافر حبط عمله، يبقى هذا يعود على العمل كله. والذي لا يرى هذا يرى أنه حبط عمله المتعلق بالصلاة صلاة العصر نفسها، ومنه من قال حبط عمله يومه. فالعلماء في ذلك أقوال على حسب ما يرون من أدلة كفر تارك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر الرابع العناية بالذكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله، لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام، فيجب على كل فرد من المسلمين المكلفين إحصاء ما لديه من المال الزكوي وضبطه وإخراج زكاته كل ما حال عليه الحول إذا بلغ نصاب الزكاة، ويكون طيب النفس بذلك منشرح الصدر آداء لما أوجبه الله وشكرا لنعمته وإحسانا إلى عباد الله، ومتى فعل المسلم ذلك ضاعف الله له الأجر وأخلف عليه ما أنفق وبارك له في الباقي وزكاه وطهره، كما قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومتى بخل بالزكاة وتهاون بأمرها غضب الله عليه ونزع بركة ماله وسلط عليه أسباب التلف والإنفاق في غير الحق وعذبه به يوم القيامة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب صاحبه يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
بمالك ستعذب، إن كان عندك أموال وكذا هذه سوف تصبح من نار وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما قال سبحانه وتعالى: بعذاب أليم فسوف عذاب أليم يوم يحمى عليه في النار جهنم. الأموال هذه أنت منعت زكاتها يوم يحمى عليه في النار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا المال الذي كنزته ولم تخرج زكاته. ومن أهل العلم من رأى كفر ترك الزكاة، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أنه ليس بكافر، للحديث الوارد في هذا أيضا أنه في حديث عذابه بإبله بماله بكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ذلك: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذن دخل تحت المشيئة. نعم.
ثم قال رحمه الله: أما غير المكلف من المسلمين كالصغير والمجنون فالواجب على وليه العناية بإخراج زكاة ماله كلما حال عليه الحو لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم.
يعني لو كان الإنسان له مال وهو صبي صغير أو كان مجنونا، رجل مات وله ولدان أحدهما عاقل وآخر مجنون، مجنون له ميراث، أي نعم، طب هذا صار له مال الآن، من الذي يخرج زكاة هذا المال؟ وليه القائم عليه يخرج زكاة المال، لأن المجنون لا نية له، فهو يخرج الزكاة، وكذلك الصغير، فالولي هو الذي يقوم بإخراج الزكاة. طب إذا قال قائل أليس القلم قد رفع عن المجنون، فعلى ما نخرج مالي زكاة؟ نقول هذه الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالبدن، ولهذا نحن لا نوجب على المجنون صلاة ولا صياما ولا حجا، لأن هذه أمور تحتاج إلى البدن، أما المال فإنه متعلق بالمال وليس متعلقا بالبدن، ومن هنا الزكاة تجب في مال الصغير، تجب في مال المجنون، لكن الحج لا يجب على المجنون، الصوم لا يجب على المجنون، الصلاة لا تجب على المجنون، لأننا نحتاج إلى بدنه، إنما الزكاة متعلقة بالمال والمال لا يحتاج إلى أهلية البدن، لكن الصلاة الصوم الحج هذا محتاج إلى أهلية البدن، ولهذا نقول على ولي المجنون أن يخرج ماذا؟ أن يخرج زكاة المال، على ولي المجنون أن يخرج زكاة المال، على ولي الصغير أن يخرج زكاة مالي، هذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلم يرى أن الصغير ما تكون عليه زكاة، لكن هذا قول مردود، لأن الزكاة حق المال، والمال لا يلزم فيه أهلية صاحبه، لا يلزم فيه أهلية صاحبه. نعم.
ثم قال رحمه الله: الأمر الخامس، يجب على كل مكلف من المسلمين ذكرا كان أو أنثى أن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر الله ورسوله، كصيام رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله، وأن يعظم حرمات الله
ما أمر به ورسوله. نعم.
وسائر ما أمر الله به ورسوله، وأن يعظم حرمات الله ويتفكر فيما خلق ما خلق لأجله وأمر به، ويحاسب نفسه في ذلك دائما، فإن كان قد قام بما أوجب الله عليه فرح بذلك وحمد الله عليه وسأله الثبات وأخذ حذره من الكبر والعجب وتزكية النفس، وإن كان قد قصر
فكلما ازداد طاعة ازداد إخباتا وازداد إنابة لا ازداد عجبا، الطاعة التي تكسب الإنسان عجبا هذه دليل على عدم القبول ودليل على عدم إخلاص العبد، إنما الإنسان إذا ازداد عبادة وازداد طاعة وازداد علما وازداد قربا من الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يزداد إخباتا وإنابة وإقبالا على الله، بل وشعورا بالإفلاس، ولهذا أشعر الناس بإفلاسهم العلماء، أشعر الناس بحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى المقربون إلى الله، ولهذا انظر إلى الأنبياء ماذا قال، هذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع النملة ويتكلم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما جمع الله بينه وبين إخوانه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وعلم أبا بكر رضي الله عنه هذا، بل أمر النبي لما يفتح الله عليه أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما سأل عمر رضي الله عنه الناس عن هذه الآية فكل يقول، حتى قال ابن عباس إنما هذا نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يذكر بتسبيحه والاستغفار وغير ذلك إذا فتح الله عز وجل عليه، وهذا نعي أجله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أعلم فيها إلا الذي قلته يا ابن عباس. فالشاهد هو أن العبد كلما ازداد إقبالا على الله ازداد إفلاسا وانتراحا وحاجة له سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: وإن كان قد قصر فيما أوجب الله عليه أو ارتكب بعض ما حرم الله عليه بادر إلى التوبة الصادقة والندم والاستقامة على أمر الله والإكثار من الذكر والاستغفار والضراعة إلى الله سبحانه، وسؤاله التوبة من سالف الذنوب والتوفيق لصالح القول والعمل. ومتى وفق العبد لهذا الأمر العظيم فذلك عنوان سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة، ومتى غفل عن نفسه وسار وراء هواه وشهواته وأعرض عن الاستعداد لآخرته فذلك عنوان هلاكه ودليل خسرانه. فلينظر كل منكم لنفسه وليحاسبها ويفتش عن عيوبها، فسوف يجد ما يحزنه ويشغله بنفسه عن غيره ويوجب له الذل لله والانكسار بين يديه وسؤاله العفو والمغفرة. وهذه المحاسبة وهذا الذل والانكثار بين يدي الله سبحانه هو سبب السعادة والفلاح والعز في الدنيا والآخرة.
نعم. ومن حاسب نفسه في الدنيا قبل لقاء ربه هان عليه حساب الآخرة. حاسب نفسه إن كانت مقصرة استغفر واستعتب وأناب وتاب إلى الله عز وجل وأقبل عليه، وإن كان قد أحسن حمد الله عز وجل وطلب المزيد من الإحسان. لا بد للمسلم أن يحاسب نفسه، لا أقول عند نومه كل يوم، لا بد أن يكون له وقفة مع نفسه قبل أن ينام، وإنما دائما أبدا أحاسب نفسي على كل كلمة خرجت، أهي في طاعة الله أم هي في معصية الله، أهي فيما يرضي الله أم فيما يسخط الله. إن كانت فيما يسخط الله عز وجل استغفرت وأتبت وأنبت. ومن يضمن لي أني سأحيا إلى أن أنام وأحاسب نفسي؟ من يضمن لي هذا؟ لهذا الإنسان يحاسب نفسه مع كل كلمة، مع كل تصرف، مع كل فعل. أنا في صلاتي اليوم قصرت في الصلاة، لم أخشى الخشوع الكامل، أستغفر الله وأتوب إليه وأحاول إن شاء الله في الصلاة التي بعد ذلك أن أجمع قلبي على ذلك، بل أحاسب نفسي في كل ركعة، بل أحاسب نفسي في كل تسبيحة وتحميدة، هل أنا أتيت بها على وجه الكمال أم لا؟ إنما تبقي محاسبتك إلى آخر الليل، هذا أمد بعيد. كيف بمن لا يحاسب نفسه لا في ليل ولا في نهار، لا في شهر ولا في سنة ولا في سنوات؟ هذا غافل، هذا غافل. ولهذا قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنكم. الإنسان الذي يحاسب نفسه في الدنيا إن شاء الله سوف يخف حسابه يوم القيامة، بل أحسبه أنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعرفون يا إخوان هذا؟ تعرفون أن أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ بغير حساب ولا عذاب، فيدخلون الجنة مباشرة لأن لهم الأعمال الحمد لله قاموا بحساب أنفسهم، ولهذا لم يبقوا وراءهم شيئا، لم يصروا على معصية ولا على ذنب، ولم تكن عندهم غفلة، بل يحاسبون أنفسهم. وهذا العبد اللبيب، العبد الذي لا يجامل نفسه. وبعدين إذا جئت تحاسب نفسك احذر أن تجاملها، حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح. لا أنت كذا، لا لا يمكن كنت كسلان، لا كيف تكسلين؟ حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، ما تحاسب نفسك فتجامل. الحمد لله الحمد لله أحسن من غيري. يا أخوان إحنا بنلقى أناسا يشرب الواحد الدخان، تقول بتشرب الدخان يقول الحمد لله والله يا شيخ والله السيجارة بس يا شيخ والله الحمد لله فضل الله عز وجل السيجارة بس، وكأنه يشرب مثلا عصير ولا حاجة. يعني السيجارة بس؟ يعني طالما السيجارة مش مغمسة، طالما السيجارة ما فيها كذا، الحمد لله الحمد لله السيجارة بس. تحمد الله على السيجارة؟ تحمد الله على السيجارة؟ تنفق أموالك في معصية الله؟ تحمد الله على السيجارة تضر بدنك والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم؟ تبدد مالك والله يقول ولا تبدد تبذيرا؟ تضر الآخرين لا ضرر ولا ضرار؟ تكون قدوة لأولادك إذا كنت مدخنا، مدخن ولدك بأي وجه تنهى ولدك عن التدخين؟ بأي وجه تقول عيب يا ولد تدخين لا ينبغي؟ طب وانت أبي ليه تفعل هذا؟ ليه تفعل هذا؟ قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس وحجارة، كن قدوة لولدك. وكذا فالإنسان يحاسب نفسه كل لحظة كل لحظة، كيف لا أرقى إلى ربي عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى، وتكون أنفاسي مقربة مقربة إياي لله رب العالمين. هذا هو العبد اللبيب. احنا في غفلة يا إخواني، احنا في غفلة. وإلا لو عرضنا حياتنا على حياة الأئمة نجد أنفسنا نلعب، مع أن هذا سبحان الله لا يكلفك مزيد عناء. المحاسبة ليس أن تنقل جبلا من مكانه، المحاسبة ليس أنك تجد 10 كيلو في اليوم، المحاسبة ليس أن تنفق كل مالك، المحاسبة أن تنظر أعمالك هل هي على وفق السنة والطاعة أم لا، هل فتني طاعة كان أولى منها. الإنسان يحاسب نفسه لا على فوات الطاعة بل على فوات الأكمل. إذا تزحمت مستحبات قدم الأعلى، هل أنا فعلت الأعلى؟ هل أنا فعلت الأعلى؟ الآن أنا ما أختم القرآن مثلا كثيرا لماذا؟ لماذا ما أقول أذكار الصباح والمساء؟ لماذا ما أقوم الليل؟ لماذا لماذا لماذا؟ أنا أبحث في أعلى الأعمال، ليس بحثي فقط في أنني مثلا أتيت الفرائض وتركت المحرمات، شيء طيب هذا، لكن سيرك إلى الله عز وجل يحتاج إلى أكمل هذا. إذا أردت أن تكون من المقربين فرق فوق ترك المعاصي وفعل الواجبات إلى أن تتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات والفضائل، وأن تسرع في هذا كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. نعم.
قال رحمه الله: وليعلم كل مسلم.
ولهذا قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. فالإنسان ينافس في الخيرات والوصول إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم.
قال: وليعلم كل مسلم أن كل ما حصل له أو مصيبة أو فقر أو جدب أو تسليط عدو أو غير ذلك من المصائب فهو بسبب الذنوب والمعاصي.
نعم. فما سلط الله عز وجل علينا أعداءنا إلا بسبب ذنوبنا، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالناس تتكلم عن قوة الأعداء ولا تتكلمون عن ضعف إيمانهم. أول سبب ينبغي أن تلتفت إليه الأمة إذا أردت الانتصار على أعدائها أن تنتصر على أنفسها بحملها على الطاعة، وأن تنصر دين ربها بامتثال، بعد ذلك يسهل الانتصار على الأعداء. إنما هل ترى هذا يذكر؟ ألا ننظر إلى الواقع الذي نحن فيه اليوم، من تسلط الأعداء وتسلط يهود وتسلط كذا. وانظر، افتح الانترنت هتجد ماذا؟ التحليلات السياسية، وتجد راح جاء فعل أعانى أمد. ما في يا أيها الناس عودوا إلى ربكم، ما في يا أيها الناس استغفروا ربكم، ما في هذا، ما في صحيح مساركم، ما في انصروا دين ربكم. إننا لا نقاتل أعداءنا بقوة عسكرية، ولا نقاتل أعداءنا بجيوش جرارة فقط، إنما نقاتلهم بإيمان، نقاتلهم بتقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب أمته على التقوى قبل أن يرفع سلاحه وأن يمسك بسيفه. تربية الأمة أولا على العقيدة وعلى الدين الصحيح السديد. ما لم نصل إلى هذا سوف نعيش الخزي والعار، وسوف نعيش تسليط الأعداء، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تعود الأمة إلى دينها، وأن تتوب إلى رشدها، وأن تقوي الإيمان في قلوبها. فإننا نلقى أعداءنا بديننا، كما بوب البخاري رحمه الله عليه في كتاب الجهاد، فقال: باب عمل صالح قبل القتال، باب عمل صالح قبل القتال. نريد العمل الصالح قبل القتال. وأورد حديث البراء بن عازب لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. يبقى لابد من العمل الصالح قبل القتال. والله قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إنما نجعل القوة في ترك ديننا، اتركوا هذه المذاهب الدينية واتركوا الفوارق، وهذا مسلم وهذا نصراني وهذا نحن جميعا في خندق واحد ونحن لا، أبدا، لابد من تحديد الدين الأول قبل أن نلقى أعداءنا، لابد أن ننصر ديننا وأن نكون على تقوى الله عز وجل وأن نكون مؤهلين للنصر، وإلا سلط الله علينا الأعداء. الصحابة رضوان الله عليهم هزموا في أحد نتيجة ماذا؟ معصية بعض الصحابة، بعض الصحابة لما خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل الصحابة، وجيش قائده من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفراده وجنوده من؟ أبو بكر وعمر وعثمان أهل بدر، والعشر المبشرون والمهاجرون وأنصار، ومع ذلك هزموا بمخالفة. يبقى أنت كيف تنتصر وعندك مخالفات في عقائد في عبادات في كذا؟ يبقى لابد أن نصحح المسار ونعود إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى ديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبعدين خلي الناس تقول اللي عايزة تقوله، لكن أنا كشيخ أنا كداعية ما الذي أقدمه للناس؟ أقدم للناس مثل ما يقدم الإعلاميون؟ لا، أنا أقدم للناس ما جاء به ديني، فتكون الرسالة رسالة واضحة في وضع يد الأمة على الأساس والأصل. لا نصر إلا بالعودة إلى الله، لا نصر إلا بالتمسك بدين الله. ما المخرج من هذه الفتن؟ كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. هذا الذي يقال، هذا الذي ينبغي أن يقال للناس. نعم.
قال: فجميع ما في الدنيا والآخرة من العذاب والآلام وأسبابهما فسببه معصية الله ومخالفة أمره والتهاون في حقه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أمره ونهيه، وبادروا بالتوبة إليه من جميع ذنوبكم، واعتمدوا عليه وحده، وتوكلوا عليه، فإنه خالق الخلق وأرزاقهم
ورازقهم
ونواصيهم بيده سبحانه. لا يملك أحد منهم لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقدموا رحمكم الله حق ربكم وحق رسوله على حق غيره وطاعة غيره كائنا من كان، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وأحسنوا الظن بالله، وأكثروا من ذكره واستغفاره، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وخذوا على أيدي سفهائكم وألزموهم بما أمرهم الله به، وامنعوهم عما نهى الله عنه، وأحبوا في الله وأبغضوا في الله، ووالوا أولياء الله وعادوا أعداء الله، واصبروا وصابروا حتى تلقوا ربكم فتفوزوا بغاية السعادة والكرامة والعزة والمنازل العالية في جنات النعيم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوب الجميع ويعمرها بخشيته ومحبة تقواه والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا وسائر ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.